إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائك ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وذرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من القليل الذين قلت فيهم وقليل من عبادي الشكور اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول فهذا هو الموضوع الذي بدأناه منذ عدة لقاءات عنوانا له بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول وهذه هي المحاضرة الثالثة وقبل أن نشرع أحييكم أولا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله في اللقاءات الماضية بينا مفهوم الدعوة في اللغة والاصطلاح ثم عرفنا أهل السنة والجماعة. ثم أجملنا بعض القواعد والأصول التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة، وكان من هذه القضايا الهامة والقواعد الأساسية قاعدة تقديم النقل على العقل، ثانيا قاعدة رفض التأويل الكلامي، ثالثا قاعدة الإكثار من الآيات القرآنية والنصوص النبوية. هذه قواعد هامة يقوم على أساسها منهج أهل السنة والجماعة. أما عن الأصول فالأصل الأول وهو الأصل الأصيل والركن الركين في منهج أهل السنة والجماعة هو أصل التوحيد الخالص لله رب العالمين. الأصل الثاني أصل الاتباع لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثالث التزكية. كان هذا هو الإجمال، ثم شرعنا في التفصيل. ففي اللقاء الماضي تكلمنا عن قضية النقل والعقل، فعرفنا المقصود بالنقل وعرفنا العقل وماهيته، وتكلمنا عن محل العقل وفقا للخبر الصادق في القرآن الكريم، وعلمنا أن محل العقل هو القلب. محل العقل هو القلب كما أخبر الرب جل وعلا، وأن هناك اتصال بين القلب والدماغ، فالقلب محله العقل وهو مركز التحليل والتمييز للمعلومات، والدماغ أي المخ الذي هو في الدماغ وظيفته ذاكرة تخزن المعلومات بعد أن يقوم القلب بتحليلها والتمييز بينها، يرسل إشارات إلى الدماغ التي تتلقى تلك الإشارات فتصدر الأوامر للجوارح عند القيام بقول أو عمل. ووقفنا عند مسألة هامة كان عنوانها مدارك اليقين العقلي، وهذه المسألة هي موضوع اللقاء اليوم، مدارك اليقين العقلي. والمقصود بمدارك اليقين العقلي كيفية الوصول إلى التثبت من أمر ما، هل هو أمر يقيني أم مشكوك فيه، هل هو أمر يقيني أو مشكوك فيه. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فهو يحتاج منا إلى تركيز هام وتركيز مرتفع. يعني أنا عايزك بقى الآن تعطيني سمعك وقلبك، تعطيني سمعك وقلبك، وخاصة ونحن في دول الغرب كثيرا ما نصطدم بالملحدين وبغيرهم، وأنت في مقام الدعوة إلى الله لابد أن تكون محصنا بالعلم حتى تتمكن من رد الشبهات المثارة ضد الإسلام وقيم الإسلام. فهناك مثلا من ينكرون وجود الله، فكيف نجيبهم؟ كيف نرد عليهم؟ فهم لا يؤمنون إلا بالعلم، لا يؤمنون إلا بالماديات. فهؤلاء لهم منهج خاص في الرد. ولذا أقول لك هذه الموضوعات من الأهمية بمكان. فما هي مدارك اليقين العقلي، أي كيف أثبت أن ما أؤمن أنا به هو أمر يقيني وليس مشكوكا فيه. واضح؟ هذا موضوع المحاضرة. ومن هذه المدارك، واحفظوا هذا جيدا، البديهيات أو الأوليات اللي بنسميها الأسباب. إذا أول أمر في مدارك اليقين العقلي بنسميه البديهيات أو الأوليات. بمفهوم آخر، قضية الأسباب، قضية الأسباب. فالسبب لابد له من مسبب، السبب لابد له من مسبب، وده أمر بدهي مسلم به عند أصحاب العقول، وهذا ما بينه الأعرابي عندما سئل عن وجود الله. أعرابي بسيط جدا لم يتلقى علما في جامعات أوروبا، لم يحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه، الألقاب العلمية المعروفة الآن، ما ذهب إلى هارفرد. ما هارفرد؟ جامعة هارفرد، هارفرد، فرد، فرد، كله ماشي بالضم ولا بالفتحة وشغال، بارك الله فيك يا سفيان. ولا راح جامعات همبورج عندكم هنا ولا كذا سلوتر، ولا راح الأونيف صبرك، ما حصلش. ده قاعد في البادية، قاعد فين؟ في البادية، خيمة من شعر قدام منه البعير، يحلب الشاة ويعيش عيشة بسيطة جدا. وسألوه عن وجود الله فقال، ويا نعمة ما قال، إنه صاحب فطرة سليمة لم تلوث ولم تنتكس. قال: إن البعرة تدل على البعير، وآثر السير يدل على المسير. بأمر مسلم، بأمر بديهي، يعني إيه؟ عندما تمر بطريق فترى رجيعا فضلات، هتقول ايه؟ في بعير مر من هنا. عارف الرجيع؟ يعني عمل تواليت، بعير معدي عمل تواليت، ماشي كده. عارف يا حسام يعني ايه تواليت؟ ما انا قلت بلغتكم بقى، انتوا ناس بيتوا المان، بيتوا خواجات، مش عارف الرجيع. مش عارف فضلات البعير. فلما تمر في مكان تجد فضلات، تقول ده أكيد كان في بعير معدي من هنا. طيب، وأثر السير يدل على المسير. حضرتك ماشي في طريق مثلا رمل، ولقيت أثر أقدام على الأرض، ها بتقول إيه؟ أكيد حد مر من هنا. أو في أرض طينية ولقيت أثر أقدام، طبعا ما فيش عندكم أرض طينية هنا، كلها شفافة وأسفلت، ها، وطبان وغيره وغيره، وأثر السير يدل على المسير. فبدأ يستدل بالأمر البديهي، الأمر الإيه؟ البديهي المسلم به، أمر من الأوليات، مش محتاج لدراسة ولا محتاج لعلم، أمر بديهي جدا. ثم قال لسائله: يا هذا، سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ بلى يكفي، آيات مبثوثة في كون الله تعالى تبين لك أن الفاعل هو من؟ الله عز وجل. فده الأمر البديهي أو الأولي، مش محتاج لعلم، محتاج فطرة نقية سليمة. السبب له مسبب، ولذلك قيل إن بعض الفقهاء، قيل أنه الشافعي وقيل أنه أبو حنيفة رحمهم الله تعالى، أيا كان المهم من الموضوع الشاهد فيه، جاءه مجموعة من الملحدين يقولون: يا إمام، نحن لا نؤمن بوجود إله، فهل تستطيع أن تبرهن لنا وتدلل على وجود إلهك بشرط ألا تقل لنا قال الله أو قال رسوله، فنحن لا نؤمن بإله ولا نصدق برسول؟ عشان تعرف فكر الملحد ما تجيش تكلمه بالقرآن، لأنه لا يؤمن بالقرآن. ما تجيش تقول له قال رسول الله، هو لا يصدق أن هناك رسول لله، لأنه من الأصل لا يؤمن بوجود إله، فكيف يؤمن بوجود رسول إذا كان الأصل عنده منعدم؟ يقول لك أن هذا الكون خلق بالصدق، وأحدهم جلسني وقال عندما تحدثت له عن قضية الخلق، فقال لي: لا، أصل القضية إحنا لو جبنا قرد وقعدنا على جهاز كمبيوتر، وبعدين يا سيدي وقعد القرد تكتك تكتك كده تكتكات عشوائية، بعد سنة ولا اتنين هيكون جملة مفهومة. أهو ده اللي حصل مع الخلق، عشوائية كده. طبعا شوف العقول الخاربة دي، فما تجيش بتقول له قال الله وقال رسول الله. ليه؟ لأنه بيقول لك الأصل عنده مفقود، هو لا يؤمن بوجود إيه؟ إله. فقالوا: يا إمام، هل تستطيع أن تبرهن لنا وتدلل على وجود إلهك بشرط ألا تقل لنا قال الله أو قال رسوله، فنحن لا نؤمن بإله ولا نصدق برسول؟ يا دي ورطة دي بقى. لا، ما هيش ورطة ولا حاجة، الأمر سهل جدا. قال: إذن انتظروني في يوم كذا بمكان كذا، وحدد لهم موعدا، حدد الزمان والمكان. وتعمد الإمام رحمه الله تعالى أن يتأخر عن موعده. طبعا لما تأخر عن الموعد اشتد فرحهم وسرورهم، وحققوا نصرا في زعمهم، مدام الإمام لم يأتي إذن عجز عن البرهان، إذن نحن على حق. وبينما هم في فرحهم أقبل الإمام مسرعا، فقالوا في صوت واحد مستنكرين عليه: يا إمام، ألم يقل نبيكم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان؟ يا أولاد بتستدلوا بكلام النبي عشان جات على الهوى، وهو المخالف كده لما تيجي حاجة على هواه، ما القرآن بيقول بتاعك، القرآن بيقول كذا، عشان دي كانت على ايه؟ على الهوى. انما اللي ما تجيش على الهوى ما بيقولهاش ولا يجي جنبها، ودي مصيبة خطيرة جدا. فقال الإمام: بلى، قال نبينا ذلك، ولكن قبل أن تتعجلوا سألوا عن سبب تأخيري. عندنا في الإسلام في أعذار: أعطيتك موعدا وأنا عازم على الإتيان، ولكن حدث لي طارئ منعني. مثلا أنا جاي في الطريق عندكم بوشتيلة في الطريق مثلا، يعني عارف بوشتيلة يعني إيه؟ عارفين بوشتيلة؟ لو كنا مش عارفين حتى الألماني، أنا هتعب نفسي أتكلم بالألماني كمان مش عارفها مني. إيه يا فاروق، عارف بوشتيلة يعني إيه؟ يعني إيه بوشتيلة؟ مكان تصليحها. أيوه، تونسي ده. فالطريق مقفول، ما عرفناش نيجي في الموت. لا تتعجل بالاتهام أن الشيخ أخلف موعدا، ولكن سل لماذا لم يأتي الشيخ في موعده. اتصل شوف لماذا لم يأتي أخوك الذي وعدك، لربما يكون مريض أو له ظرف طارئ منعه. فنحن نلتمس الأعذار. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في أعذار لإقامة حجة. والمقولة الشائعة: التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد فسبعين، وهي ليست بحديث ولكنها مقولة عن بعض السلف. وهي صحيحة المعنى، فنحن نلتمس الأعذار فيما يتعلق بالفروعيات أو ما كان مصدره اجتهاد، نعذر ولكن لا نعذر عند الخلاف في الأصول. احفظوا هذا جيدا، ما يجيش يختلف معي الفصل في العقيدة ونقول نعذره وما ننكرش عليه. كيف لا ننكر؟ كيف لا ننكر في مسائل الاعتقاد وفي المسلمات وفي الأصول؟ لابد أن ننكر. أما في أمر مصدره اجتهاد فالأمر فيه سعة. إذن لابد أن تسأل أولا. قال سألوني عن سبب تأخيري، وأنا أقولها دائما، علمنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم السؤال والاستفسار قبل العتاب. احفظوا الجملة دي أول، احفظوها زي اسمكم، الاستفسار والسؤال قبل اللوم والعتاب. الاستفسار والسؤال قبل اللوم والعتاب. اسأل أولا، استفسر أولا. سألوني عن سبب تأخيري، قالوا وما سبب تأخيرك يا إمام؟ أخرت ليه؟ وما سبب تأخيرك يا إمام؟ أخرت ليه؟ قال وقفت على شاطئ النهر أنتظر قاربا يحملني إليكم فلم أجد. قالوا ماذا صنعت وكيف أتيت؟ قال انتظرت طويلا فلم أجد قاربا، فنظرت عن يميني على شاطئ النهر فرأيت شجرة، شجرة على شاطئ النهر، فلما نظرت إليها وجدتها قد تشققت إلى ألواح. قالوا شجرة تتشقق بغير من يشققها؟ قال لا تتعجلوا في العجل، وانتظر استنوا شوية علي الله يبارك لكم. وإذا بالألواح ينزل اللوح تلو اللوح إلى النهر، أمر غريب جدا فعلا، شجرة كده عمالة تتقطع لوحدها ألواح، وكمان ألواح بتنزل للنهر لوحدها لوح ورا لوح. ماشي. يقول وإذا بالألواح يركب اللوح فوق اللوح، إيه الأمر الغريب ده ما شاء الله. طبعا هم بقى بيسمعوا ومتعجبين جدا، قالوا يا إمام لوح يركب اللوح بغير صانع؟ قال مهلا، وإذا بالقارب قد صنع. قارب يا الله. قال لا تتعجل، وإذا بلوح يخرج لي من القارب فيحملني. ده كنا مش هركب، ده أنا اتشلت كمان، اللوح خرج لي كده راح شايلني وحطني فين؟ في المارك، الباتو، الشيب، شيف باللغة الألمانية وشيب بالإنجليزية صح كده، وباتو بالفرنسية ومركب بالدارجة وفولك باللغة العربية، الفولك تعرفين الفولك، وبيسموها عندنا كده اللغة اسمها فلوكة، تصغير الفولك فلوك. ماشي. يقول فحملني ووضعني في القارب وصار بي القارب إليكم. قالوا يا إمام هذا كلام لا يصدقه العقلاء، هنتكلم عن العقل اهو، لابد لكل صنعة من صانع. الفعل والمفعول ده كلام جميل اهو. قال أنتم تقولون ذلك؟ قالوا نعم، الصنعة لابد لها من صانع، العقل يقول ذلك. قال يا قوم سموات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم القدير؟ قالوا يا إمام ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قضية البديهيات. الآن الشيخ في إيده كوباية شاي صح كده؟ أكيد لها صانع. في أخ في الداخل أشعل النار، شغل الغلاية، غلى الماء، حط ملعقة الشاي وحط السكر ودوبه ماشي كده، والأخ صوفيان شالها وجابها لغاية عندي هنا وجاب الماء وجاب، صح؟ كل صنع عليها صانع، ده العقل يقول كده، بديهي، أمر بديهي، أمر مسلم به. فالبديهيات والأوليات مدرك من مدارك إيه؟ اليقين العقل، عن طريق الأمر البدهي أنا أصل إلى أن الصنعة لابد يكون لها إيه؟ صانع. وصلت كده؟ طيب نشوف مثلا كبيرة الزنا، عايزين نتكلم عن البديهيات وكلنا بيقرأ القرآن، تعالوا نشوف هذه الكبيرة كبيرة الزنا، وهي من أشد الكبائر إثما وجرما لأنها تؤدي لاختلاط الأنساب وفساد المجتمعات وتدمير العلاقات، وتذهب بحياء المرء ومرؤته، وتذهب بإيمانه لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. بل ومن شؤمها حرمان بركة العلم، ومن حرمها حرمان العمل الصالح، ولها شؤم عظيم وخطر جسيم. هذه الجريمة الحكم فيها لابد أن يكون على مفردات يقينية ولا يبنى على أمور ظنية، ولا يبنى على أمور ظنية. وقد بيّن لنا القرآن الكريم وسائل إدراك اليقين عند الحكم في جريمة الزنا، من ذلك البديهيات، من ذلك البديهيات. لسه مع مدرك البديهيات، إزاي نحكم في جريمة الزنا؟ أول حاجة بنبص للبديهيات والأمور المسلمة، لأن في حاجة اسمها الأسباب. كلنا بيقرأ القرآن أو بيسمع في سورة مريم، سورة إيه؟ مريم، يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت، أدي بقى بتستدل بالبديهيات بقى إيه؟ قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. الله، يعني الأمر البديهي الأولي علشان يكون في مولود له أحد طريقين، طريق مشروع وطريق ممنوع، معايا؟ الطريق المشروع: ولم يمسسني بشر، أي بزواج، كيف أنجب غلاما بغير زواج؟ أدي واحد. الطريق الممنوع: الزنا، ولم أكن بغية. مش دي المسلمات؟ الأمر البديهي إن الولد يجي عن طريقين، صح كده؟ إما عن طريق الزواج الشرعي، وإما عن طريق الفاحش، معايا يا حبيبي؟ دي اسمها المسلمات. فأجابت مريم بدليل البديهيات، بدليل إيه؟ البديهيات. كلام جميل، زي صاحبنا كما يقول علماءنا، قاعد في المسجد: يا رب ولد، يا رب ارزقني ولد، كل ما يا رب ارزقني ولد. فواحد صاحبه كده لما قال له: يا اخي ما تقوم تتزوج عشان يرزقك الولد، مش متزوج يا رب ارزقني ولد، وانت اتجوزت، في امر بديهي مسلم به، هتقعد تقول لي: يا رب انا عايز ذريه صالحه؟ طيب يا ابني في بديهيات، قوم اتزوج، قوم تزوج، ولا ايه؟ ولا هيجي لك الولد من غير زواج؟ هيجي لك ازاي؟ وصلت؟ فدي امر بديهي جدا، عشان يجي ولد. يا فضيله الشيخ مالك، انت قاعد النهارده ما شاء الله مركز، لازم يكون في زواج او الثانيه بقى الممنوعه، يجي الولد، صح كده؟ اسباب بديهيه. ف فأجابت مريم بالبديهيات، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ولم أكو بغي، لم يمسسني بشر بزواج، ولم أكن بغيا أي لم أرتكب فاحشة حتى آتي بالولد. فأجابها الملك عليه السلام أن حالتك أنت استثناء، وحالتك أنت معجزة وآية تخرج عن البديهيات ومسلمات العقول. ولذا قال لها الملك بعد أن قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك، هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يبقى عيسى آية ومعجزة يخرج عن نطاق إيه؟ البديهيات. لكن العقل لما بمجرد ما جالها الملك العقل قال لي في مسلمات، عشان يكون عندي ولد يبقى لازم إما بطريق الزواج أو بطريق الفاحشة، وأنا لم أتزوج وأنا عفيفة طاهرة لا أرتكب فاحشة، يبقى إزاي يجيني الولد؟ مش دي البديهيات العقلية؟ فأجابت دي البديهيات العقلية كمدرك من مدارك العقل اليقين، اليقين العقل وصلت كده؟ طيب ما دام عيسى آية ومعجزة يبقى لابد أن تكون المعجزة دل على ذلك حتى لا تتهم بين الناس عليها السلام. فإيه اللي حصل بقى؟ كمل الآيات. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، بعدت عن الناس في فترات المخاض، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. شوف العفة والطهارة، تخشى أن يطعنها أحد في عرضها أو في شرفها وهي العفيفة الطاهرة العابدة التقية الوارعة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فقولي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي، تقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى لما تقابلي قومك قولي بس الكلمتين دول، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وعليك بس تشاوري على الوليد وما لكيش دعوة. الله. فأتت به قومها تحمله، وضعت جيب عيسى عليه السلام على يديها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. بيتكلموا برضو بالبديهيات بالمسلمات كمدرك من مدارك اليقين العقلي، ما عرفنا عن أهلك السوء أو الفاحشة، جبت منين الطفل ده؟ وليس لك زوج، من أين أتيت بهذا المولود؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إلي، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. برضو بديهيات بديهيات مسلمات عقلية، طفل لسه مولود هنكلمه إزاي؟ يتكلم الطفل المولود؟ أبدا، دي بديهيات مسلمات. ولكن عيسى استثناء من البديهيات لأنه معجزة لأنه آية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال من؟ قال عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله أكبر، طفل يتكلم بهذه المعلومات وبهذه الكيفية إذن هذا آية، هذه آية وهذا معجزة خارجة عن قضية البديهيات. فكانت المعجزة تأييد لمريم عليها السلام، لأن قضية الخلق إخوتاه يقول لك عيسى ابن الله أو إله، نقول له تعالى بس الله يرضى عليك، افهم القضية صح. الله هو الحق، والحق خلق الخلق وفق هذا الحق، فلابد أن تكتمل آية الخلق في خلق الله تعالى. كما قلت هذا كثيرا، يقول لك كيف تكتمل الآية؟ نقول له واحدة واحدة، الله يرضى عليك ويشرح صدرك. الله خلق مخلوقا من تراب، من هو؟ آدم عليه السلام. له أب؟ لا. له أم؟ لا. أدي أول حلقة في حلقات الخلق، مخلوق بغير أب وبغير أم، من؟ آدم عليه السلام. كلام جميل. يبقى دي أول حلقة من حلقات الإيه؟ الخلق. ثم خلق مخلوقا من أب بغير أم، من؟ حواء، من ضلع آدم عليه السلام، من ضلع آدم الأيض. واضح؟ لها أم؟ أبدا، فخلقت من ضلع آدم يعني من أبيه، جزء منه. يبقى مخلوق من أب بغير أم، دي الحلقة رقم كام؟ ثانية في قضية الخلق. طيب ثم خلق مخلوقا من أم بغير أب، من هو؟ عيسى عليه السلام، دي الحلقة الثالثة في قضية الخلق. بقيت لنا حلقة، ما هي؟ مخلوق من أب وأم، من؟ أنا وأنتم، بارك الله فيكم. فدي قضية الخلق، لابد أن تكتمل الآية. الكون كله يقوم على الحق، نظام دقيق وعجيب. فعيسى كان استثناء من قضية البديهيات المسلمات، فكان بأمر الله تعالى، كما أخبر ربنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعشان كده بقول لك عيسى كلمة الله. يعني كلمة الله؟ يعني خلق بالكلمة، كن فكان، مش دي الكلمة؟ أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. فعيسى خلق بالكلمة، بكلمة الله تعالى. واضح؟ إذن قضية البديهيات أو الأوليات أو بنسميها الأسباب، ده مدرك مهم جدا جدا من مدارك اليقين العقلي، فننتبه لهذا جيدا. ومن حكمة الله تعالى أنه جعل إدراك الإنسان محدودا، جعل إدراكك إيه؟ محدود. وجعل باب الاطلاع على الغيب مسدودا. تاني، من حكمة الله سبحانه أن جعل إدراك الإنسان محدودا، محدود بعالم الشهادة. واضح؟ وجعل باب الاطلاع على الغيب مسدودا، أي من جهة مدارك الإنسان. وعلى هذا فلا سبيل للعقل فيه، فله طريق واحد للتعرف عليه، هو طريق إيه؟ النقل، مش العقل، الخبر الصادق، القرآن والسنة. لماذا؟ لأن أنا مداركي كمخلوق محدودة بعالم الشهادة، باب الغير، الغيب بالنسبة لي مسدود عقلا، ما أقدرش أتدخل بعقلي في الغيب، يبقى لا أعرفه إلا عن طريق إيه؟ الخبر النقلي يعني. وهذا لتتحقق حكمة الابتلاء في الدنيا. طيب يبقى أول مدرك من مدارك اليقين العقلي اسمها البديهيات. واضح؟ واضح الأمر؟ أمر مسلم في قضية أفعال ومفعولات. المفعولات لابد لها من فاعل، وكذلك المخلوقات لابد لها من خالق. وصلت كده؟ يعني مثلا المسجد الذي نصلي فيه الآن، قبل أن يكون مسجدا كما يحكي الإخوة، يقول لي عم الشيخ شايف الأضواء دي والدهانات دي ما كانت موجودة، صح كده؟ وفجأة جينا لقينا أنوار، والحوائط مجللة بالأخشاب، والأرض مفروشة بالتبيش، ها؟ لوحدها كده؟ ولا الشباب عملوا صناعية وفي جهود، صح كده؟ مش دي بديهيات؟ مين اللي جلد الحاجات دي يا بكر؟ الشباب قعدوا يصمروا ويعملوا، ما شاء الله شغالين كويس اهو، ودهن الحوائط ما شاء الله. طيب في هناك كمان صورة معلقة بتاعت هندي، يعني يقول لك ممنوع الهندي، مين اللي حطها دي؟ مين؟ أبو أنس. ما تحطتش لوحدها يعني، أبو أنس جابها ولزق، وواحدة كمان الناحية دي، صح كده؟ وفي كاميرا عمالة تصور الشيخ فوق اهي، وكاميرا اهي، هي جت لوحدها دي ولا ايه؟ ولا في واحد عدها وظبطها وحط لها الكهرباء وشغلها، وقاعد كمان الشيخ بكر جنبها كده عشان يشوف الشيخ الصوره مظبطه ولا مش مظبطه. سبحان الله، كلها قضيه اسباب اهي. يبقى المفعولات لها فاعل، والمخلوقات لها خالق سبحانه. ثانيا، المحسوسات. المحسوسات ده مدرك أيضا مهم جدا من مدارك اليقين العقلي. يعني المحسوسات، المقصود بالمحسوسات النظر والتأمل، النظر والتأمل في المخلوقات لتصل إلى الحقيقة اليقينية أن المخلوقات لها خالق. انظر في المخلوقات حولك، فجعل الله تعالى من وسائل الإثبات هذه الوسيلة الهامة جدا، وهي وسيلة المحسوسات. وسيلة إيه؟ فمثلا في قضية الزنا التي ما زلنا معها، قال الله تعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. واحد بيرمي امرأة محصنة بالزنا بالفاحشة، يشهد أنها زنت، نقول له هات 4 شهداء. شوف بقى أهمية الأمر، ما عرفش يجيب الشهداء، نجلده 80 جلدة، ده حد في الإسلام، ده حد القذف، حد إيه؟ القذف. خلي بالنا والله يا جماعة، لو أن الحدود تطبق يا رب سلم كنت تسمع الصياط إيه؟ ليل مع نهار والله، لأن قضية القذف بقت سهلة جدا عند المسلمين. فلانة يا راجل ربنا يهديها، هو ده قذف، انت تقصد ايه؟ اتهمها، انت بتدعيلهاش، انت بتقذفها، فلانة لا 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 دي سمعتها مش كويس، هو ده قذف. فلان يا راجل لا لا ده انا بسمع انه مش كويس خالص، ده ايه في ايه قذف. والقرآن يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والفسق معناه خروج عن منهج الله. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا ليلة الجمعة في المسجد. كانوا فين؟ في المسجد ليلة الجمعة. إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا. هو لما سمع الآية عايز حكم شرعي، يقول: لو أن رجلا، بيتكلم عبد الله بن مسعود الصحابة، وجد مع امرأته رجلا، خلي بالك من اللي جاي، فتكلم جلبتموه، فتكلم جلبتموه، أو قتل قتلتموه. واحد دخل لقى زوجته بتزني مع رجل، إذا رفع الأمر قال: أنا شفتها بتزني ومعهوش 4 شهداء، هيعمل فيه إيه؟ هيتجلد. طب إن قتل الرجل، من قتل يقتل قصاص. فالرجل في حيرة، يقول: إن تكلم جلبتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غير. يسكت إزاي؟ هيحرق في نفسه ولا إيه؟ عرضه. وإن سكت سكت على غير. والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا روح أسأل النبي. أسأل مين؟ النبي. ودي برضو بيعلمنا لفتة مهمة جدا: إن سألت فاسأل عالما في أمر دينك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تسأل أي أحد خاصة في الدين، اسأل العلماء، اسأل العلماء. قال: والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهب إلى النبي، فسأله فقال: يا رسول الله، لو أن رجل وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلبتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غير. فنزل قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. المحسوس بقى: طب ما عندكش شهداء، اقسم 4 أقسام ان انت صادق انك رأيتها زانية، وفي القسم الخامس اللعنة تصب عليك ان كنت كاذبا. طب هي عايزة تدرئ عن نفسها الحد، تقسم 4 شهادات انك من الكاذبين، انت كذاب في دعواك هذه، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. واضح؟ فالأصل انه قال شهداء 4، امر محسوس، نظروا وشافوا. وذلك الفقهاء يقول لك: ولا بد للشاهد أن يرى قضية الزنا كالميل في المكحلة. يعني مش كده، مش ظن، ده لازم يشوف بعينه. مش تيجي انت تقول: اه اصل انا شفتها طلعت البيت ده وفي رجل طلع ورا منها، ها يبقى زنت. سبحان الله، شفت بتشهد على ايه؟ اتق الله. كنت كثيرا ما اضرب مثلا، احيانا حضرتك مثلا في باب زجاجي، طفل معدي في الطريق مسك حجره وراح كسر الباب بالحجر وجري، معدي الشيخ ابو بكر فلقى الباب مكسور والحجره، فبيمسك الحجره من الارض بيبص على الايه؟ الباب المكسور. حضرتك معدي شفت مين واقف عند الباب المكسور؟ ابو بكر. مين؟ الشيخ ابو بكر. انا شفت هو اللي كسر. انت شفته كسر؟ ما شفتوش كسر. انت عديت لقيته واقف الباب مكسور وهو واقف جنب منه، لكن شفت ان هو كسر، طب بتتهم ليه؟ يا جماعة، من اكبر الكبائر شهادة الزور. عندما سئل النبي عن الشهادة اشار الى السائل على الشمس، شو الشمس في ربيعة النهار، قال على مثل هذا فاشهد، على مثل هذا فاشهد، يعني لابد ان تكون رؤية يقينية مش مجرد ظن او تخمين، لانها شهادة. ما اسمها شهادة يعني ايه؟ شهادة يعني لازم تكون حقيقة رأيت. الآن يا جماعة نسأل الله السلامة، يجي لك واحد مختلف مع الزوجة، هو حبيبك وصاحبك واخوك وقريب مش عارف ايه، واختلف مع زوجته، ايه وصلوا للقضاء رفع عليه قضية طلاق لان خلاص العيشة معاه بقت سيئة، يقول لك تعالى الله يرضى عنك اشهد معايا انها بتسبني وبتلعني وبتضربني. يا رجل عيب، انت شفت يا بكر؟ شفتها ضربته؟ شفتها نشهد عليه؟ ما شفتش. طب بتشهد على ايه؟ أو هي تيجي تقول لك، بقول لك يا حاج الله يرضى عليه، ده مبهدلني مجوعني منيلني، تعالى الله يكرمك اشهد معايا، قول ان هو بيضربني وانت شفته بيضربني وبجري في الشارع منه. وانت يعني عايز يا عيني عندك لا، ده انا عارفه ده قليل الادب، انا هروح معاك. شفت يا حاج؟ ما شفتش يا حاج. بتشهد على ايه؟ بتشهد على ايه يا حاج؟ الله يستر حالك، هتضيع دينك بدنيا غيرك. فخلي بالنا يا جماعة من قضية الشهادة، لأن الشهادة من مدارك اليقين العقل، بتقوم به الأحكام، بتحكم فيها في الكبائر وما شابه ذلك. فانتبهوا لهذا الأمر. فاشترط الإسلام 4 شهور، ليه؟ لأن لابد من أمر محسوس، شاف، نظر، تابع. ولذلك رضي الله عن عمر كان إذا جاءه من يشكو يعني أو من يقول أن فلانة زنت يقول ائتني ب4 شهود. وكان عمر يدعو الله تعالى ألا يوفق الرجل في الائتيان بالشهود. لماذا؟ لأن قضية الزنا الأصل فيها الستر وعدم التسرع في الأحكام على الناس، فلابد أن تكون بيقين الحكم، يكون بإيه؟ بيقين. تعال شوف الآن حتى في بلاد الإسلام وسائل الإعلام، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، شوف الاتهامات والطعن والطعنات، ويطعنون في البراء ويتهمون ويسيئون. يا رب سلم سلم. فلا بد من أمر محسوس. وقد أمر الله تعالى عباده باستخدام المحسوسات التي هي مكونات الجهاز الإدراكي، من مكونات الجهاز الإدراكي المحسوسات، في النظر إلى الإبداع الكوني حوالين مننا. انظر كده للكون حوالين منك وشوف المحسوسات بعينيك، لتصل إلى حقيقة واحدة أن الخالق هو من؟ الله عز وجل. لله در القائل الكون مشحون بآيات إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. اسأل كده الطبيب اللي بيعالج المرضى وبيصف الدواء، عندما يبتلى هو بالمرض وهو طبيب، من أرداك أيها الطبيب؟ الله أكبر. شوف هي محسوسات، ده طبيب يصف الدواء ويجي لك هو عنده زكام وعمال يكح ومش يا دكتور ولا ايه يا دكتور. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. وكل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كم من مريض يقول لك خلاص انت حالتك ميؤوس منها، ده انت كلها 2-3 شهور وتودع، مفيش امل. يا ولاد ليه قفلت باب الامل؟ الشافي هو الله. ويحكي لنا الدعاة قصصا عجيبة في قضية المرض و والشفاء. وهذا رأيته والله بعيني في رحلة الحج. كان معنا أختان عندهم مرض السرطان، أخت منهن معنا في المسجد مسنة كبيرة في السن، وطافت على الأطباء ما في أمل، ووصل الورم لمرحلة متأخرة والله. وبالفعل كانت معنا في رحلة الحج العام قبل الماضي، وعندما أدينا العمرة فكنت أقول معلما للفوج مبينا بركة ماء زمزم، حديث النبي ماء زمزم لما شرب له. ورأيت هذه الأخت والله وهي تشرب تبكي 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 بكاء شديدا. ومرت أيام الحج، وعندما عدنا بعد فترة جاءت تبشرنا والله أنها ذهبت للأطباء لكي تعاود الفحوصات، فوجدوا أمرا عجيبا والله، لم يجدوا أثرا للمرض. وهي معنا في دار بروكن، والله معنا في دار بروكن لم يجدوا أثرا للمرض. وأخت أخرى أيضا كانت معها من مدينة أخرى نفس الموضوع. قلت صدق رسول الله، ماء زمزم لما شرب له، ولكن شرب بيقين بإيمان. فسبحان الله، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. رحمك الله رحمك الله. وكل البصير، وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ يعني ما شاء الله ستة على ستة وحفرة يقع فيها. أذكر مرة استدعاني أخ في بلدنا لأشرب معه كوبا من الشاي في بيته، وبعدين معنا الإخوة طالعين على السلم، هو كان في الطابق الخامس، فالأخ صاحب البيت يقول لي عم الشيخ خلي بالك في الدور الثاني في تليه مكسورة، الله يكرمك أنا ماشي قدامك خلي بالك، والله هو اللي وقع مش أنا. صاحب البيت الأخ ده اللي وقعت يا عم الشيخ خلي بالك بقى. سبحان الله، قل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ الله. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك؟ وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله، من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك؟ الله وراء ذلك كله، إن لم تكن تراه فإنه يراك. لذا أمرك بالتفكر بالنظر نظر الاعتبار. قال عز من قائل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، مش كلها محتشات قدامك هي شايف بعينيك اهو، لآيات لأولي الألباب. لمين؟ أصحاب العقول. مش العزول. ما عندنا كان فيه كده بلدة في الصعيد بينطقوا القاف جيم، بينطقوا القاف جيم. فذهب إليهم يوما أحد العلماء ليحاضرهم، عالم من العلماء الكبار، فإدى محاضرة ما شاء الله طيبة كثيرا. فالرجل كده قاعد جنبه ما شاء الله منسجم أوي من الكلام، فقال له يا جاموس العلماء، قصده يا قاموس العلماء، قاموس يعني جامع، هما بينطقوا القاف ايه؟ جيم. فقال له يا جاموس العلماء، فالعالم فاطن قال له بس العجول اللي تفهم على العقول يعني بنفس الله. فالخطاب لأصحاب العقول مش العجول. ها، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أبدت التفكر الجماعة الصوفية يجي لك مع الآية دي يستدل بيها على الرقص اللي هم يرقصونه، وهم عندهم كده حضرات رقص، يقول لك ليلة ذكر يروح واقفين صفين كما يخبرني من عاش معهم فترات، يقول لك واقفين صفين كده هو ويبدأوا يسقفوا الله حي يلف والله يا جماعة بصدق، ويقعد ولما يروح يقول لك بقى خلاص التجليات ده وصل ويبول في سرواله من الوصول. المهم يا جماعة لا يجوز، يقول لك لا يجوز، ما بتقرأش القرآن، قال لهم بقرأ القرآن، الله يقول في القرآن يذكرون الله قياما أهو ماشي وقعودا أهو ماشي وعلى جنوبه أهو يا أولاد إيه ويرقصولك وياخدوا آية من القرآن. طبعا الكلام ده يبان في الكاميرا فقط مش في الكاسيت، انا كنت بقوم اقف وبعد كده بقعد زي الجماعه المتصوفه، وبعد كده هم يروحوا راسين على اليمين يدوروا ويدوروا عشان الناس اللي بيسمعوا الكاسيت يفهموا، ويقول لك القران قال سبحان الله. لا يا جماعه الايه مش هنا خالص، ده الايه في قضيه الصلاه والقدره وعدم القدره، من كان مستطيعا صلى قائما كما قال ابن القيم، ومن كان لا يقوى على القيام صلى من قعود، ومن كان لا يقوى على القعود صلى على جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكنت لسه بحكي للإخوة، يجي لك أحدهم كيف يحرفون القرآن، فيجي مع آية الكرسي، آية الكرسي في سورة البقرة، الآية بتقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، صح كده إلى آخر الآية. فيجوا عند الجزء يقول لك إيه، لا ده مش زي ما أنتوا بتقرأوه، أمال إزاي يا عم الحاج؟ يقول لك بص يا عم الشيخ، من ماشي ذل من الذل، من ذل ماشي ذي أي النفس، من ذل ذي يعني اللي يذل نفسه ماله، يشفى يخف ويبرأ من أمراض العلل، عي افهم وصلت دي، من ماشي يا سيد ذل ذي يشفى عي، ويقول لك أصل ده غاص بحور العلم، غاص البحور، وأنا أقول غاص الفجور، بحور إيه يا مجنون؟ وكما قال أحد العلماء المعاصرين نعم هو غاص، غاص في البحور فأخرج لنا بلوى مصيبة، خرج لنا حجرة، وغيره غاص فأخرج لنا اللؤلؤ والياقوت والمرجان من آيات الله رب العالمين. فسبحان الله على هذه العقول العفنة الخربة المنتكسة. فالله أمرنا بالتدبر والتفكر بالنظر حتى نصل إلى حقيقة أن الواحد هو الله رب العالمين. فدي اسمها بقى إيه؟ المحسوسات. خلاص كده؟ طيب. عن طريق المحسوسات تتوصل إلى صفات الخالق جل وعلا. إزاي؟ انظر إلى قضية الإتقان في الخلق. قضية إيه؟ الإتقان في الخلق. سبحان الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ده ربنا جعلك أنت آية. نلمح كده على بعض الآيات في الإنسان. كثيرا ما أذكر هذا الأمر. حضرتك تعددت فيك المخارج بأمر ربك عز وجل. تعددت فيك المخارج. عندنا مخرج الأذن نجده مرا. عندنا مخرج العين نجده ملحا. عندنا مخرج الفم نجده حلوا عذبا. صح كده؟ واحدة واحدة. هي في عندي مخرج اسمه مخرج الأذن. داخل الأذن في ايه؟ استماغ. صح؟ طعمه ايه؟ مر صبار علقم. طيب عينيك لما بتبكي البكاء الدموع عذبة ولا ملحة؟ ملحة. ماشي. طب اللعاب اللي في الفم مر وملح ولا حلو؟ ابلع كده ابلع كده. الله الله. ايه ده؟ ايوه كده. يقول لك دنة. ما سألتش نفسك في يوم من الأيام كده لماذا هذا التعدد؟ ليه الأذن مرة والعين ملح والفم حلو؟ قال العلماء جعل الله مخرج الأذن مرا لأن هذا العضو لا يصلح أن يكون محلا لدواب الأرض والحشرات. أنت حضرتك بتنام بالليل، لو كان حلو فيه عسل إيه اللي يحصل؟ تلاقي ما شاء الله الصراصير تجي لك وتروح داخلة جواك تموتك. وحلو هنا يا عايزة ها تنكش برغوت. عارفين البراغيث؟ عندكم حتى سوق اسمه الفلو ماركت، ترجمته باللغة العربية يعني سوق البراغيث. ليه؟ لما بيبيع حاجات مستعملة فأكيد فيها البراغيث. فيها ايه؟ فالبرغوت ده بقى كائن غريب وعجيب. طبعا انت في أوروبا عشتوا عيشة الغرب نسيتوا الأصل. حدش يعرف البرغوت، او اللي عارف مش عايز يقول. هقول برغوت برغوت. انا بقى عارف يا جماعة، انا عارف البرغوت والله يا جماعة. وذات يوم في برغوت دخل اذن ابن الايه، والله ما كنتش قادر انام. والله يا جماعة عمال اخبط فودان، ده دخل غلط والزنق جوه، وانا عمال ما فيش فايدة اصرخ ما فيش فايدة. كان ناقص اقول له ابوس ايديك يا استاذ برغوت اخرج عشان انام. والله ما طلع لما رحت عملت غسيل اذن عند الطبيب، غسيل اذن برغوت، عشان تعرف قدر نفسك بقى اللي عمال تتفرعن له وتتنطط له. الله يهديك يا حسين، قول امين يا حسين. مش عارف بيتنططوا على ايه. يعني احد العلماء يقول عن الانسان: من انت يا من تنتنك عرقه وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة؟ مش هو ده انت وانا؟ شوية عرق كده في حر الصيف تزكم الأنوف ما انطقش. طبعا يمكن هنا بلاد باردة ما انتوش حاسين، انما في البلاد الحارة بقى خلي بس يرفع دي كده في وسيلة مواصلات، شكرا خلاص خضر كل الموجودين. تخدير تخدير، مش محتاج. انا اقول الجماعة اللي بيعملوا عمليات جراحية مش محتاجين بنج عندنا في بلادنا، يو بس اثنين ثلاثة يعملوا كده بس جنب المريض، شكرا نام. شوية عرق ما انت اقشي عشان كده بنقول يا جماعه استعملوا مزيل العرق والبرفانات لما تيجوا المساجد، لان العمليه ساعات تلاقي واحد كده ماشي مفحفح يقول لك مريح، يا دي الليله تلاقي الواحد يبقى بجنبه ويصلي وعينيه بتدمع. انت مفكر ان هو خاشع يا عيني بيبكي من الخشوع؟ لا، ده من النيله اللي جنب منه، هو غصب عنه خلاص اتخضر. وعشان كده القران قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وعشان كده النبي قال من اكل بصلا او ثوما فلا يقرب مصلانا. ليه؟ الريح تؤذي الملائكه تؤذي البشر، فخلي بالك ده مسجد. يبقى اذا تنتن كعرق، ادي انا وانت، ايه كمان تؤذيك؟ بقه برغوت، يعني اكلانه، في حاجه بقى يعني بنت عم البرغوت البقه اسمها اكلانه، دي بقى دبابه حشريه، بنت الايه لو دخلت فيك شكرا تاكلك، بتبقى قد كده. زي صاحبنا لما دخل البيت لقى القطه، عارف القطوس، فهو معاه كيلو لحمه، فلما لقاها كده عماله تلعب شفايفها قال والله سبحان الله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تحسبه. القطوس بيسبح الله، ما دمت مسبحه كده انا رايح مشوار وراجع واحط اللحمه جنبك، ما انت مسبحه ماشي. راح صاحبنا مشي، رجع طبعا جه لقى القطوس كلت كيلو اللحمه والورقه فاضيه، فراح بصص لها كده قال لها هو ذكر كتير وذمه ما فيش، وقال لازم اوزنك، راح وزنها لا هي هي. قال طب القطه اهي كيلو اللحمه راح فين؟ فقضيه خطيره جدا يا جماعه، اكلانه قد كده تخش في جسمك تاكلك، وهي برضو قد كده بنت الايه وتخليك ما تنامش الليل وتقعد بقى تقلع هدومك وعايز تاخد حمام مش لاقيها، بنت الايه داخل راحت فين مش عارف. يعني كنا احيانا كده نروح مثلا الريف مدعوين ونضطر للنبيت، طبعا الريف موجود فيه الحاجات دي فيه، يا ما تعرفش تنام الليل، تنام بس كده وتحس بقى ايه في ايه، تلاقي جسمك كله في ايه، تهرش هنا تلاقي هنا، تهرش هنا تلاقي هنا، تقعد تقلع في الهدوم. وكنا لما نروح كده مثلا قافله في محافظه من المحافظات دي كده ونرجع، كنا ليلتين مثلا خميس وجمعه، محاضره الخميس وخطبه الجمعه ودرس الجمعه، وبنرجع اول لما نرجع البيت نقلع هدومنا تحت، والله العظيم في مدخل البيت اقلع اقلع وارمي حطه في كيس اربط عشان يخش على الغسيل، عشان مش ناقصين يجي لك واحده بتولد قد كده تملى لك البيت، فحته بقه تاذيك اللي عمال تقول لي انا وانا 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 وانا، وايه كمان وتقتلك شرقه تيجي تشرب شويه ميه مات شويه ميه، هو انت ده يلا ما قال انا ربكم الاعلى فرعون سبحان الله، شوف الكبر والعناد، وهو حته مخلوق ضعيف اغرقه الله. الثاني قال انا احيي واميت، طيب نبعث له بعوضه قتله الله ببعوض انه نمرود بن كنعان، قارون اوتيته على علم من عندي طيب فخسفنا به وبداره الارض، يعني قارون تحت رجلينا. من انت ومن انا؟ والله يا جماعه المنزله في عباده الواحد، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. تنتنك عرقه تؤذيك بقه تقتلك شرقه، فمن اجل ذلك لضعفك جعل الله مخرج الأذن إيه؟ مر، عشان ما يكونش مرطع للحشرات خاصة في نومك، إيه كده حاجة عايزة تخش، آه لا ده مر تحتاج بسرعة تجري تفر، مش مكاني ده، أنا ما عودش هنا، ما ينفعش أدخل هنا، ده مش مر وبس، وبيلزق، يعني اللي يخش يموت، يتقبض عليه، ده مش مكانك. طيب، العين مخرجها ملح، أيوة ملح، لماذا؟ لأن العين رخوة لينة، والرخو اللين يحتاج إلى دباغة مستمرة حتى لا يفسد. عندما نذبح الذبيحة شاء أو بعير أو ما شابه أو عجل
جاموسة بنعمل نسلخها صح؟ أقول لك اسلخ الجلد. الجلد ده لو طرق يحصل له ايه؟ ينجس، يبقى نجس ما ينفعش استعماله. طب عشان نستفيد منه بنعمل ايه؟ ندباغه. يعني ايه ندباغه؟ نحط له ايه؟ ملح. فالملح يصلحه لانه ريخ ولين. شوف عينيك برضو، ها ريخوة ولا لا؟ زي الجلد اهي ريخوة. فمن اجل ذلك جعل الله مخرجها ملحا ليحفظ لك نعمة البصر. ما توحد الله، وإلا تفسد وتنجس وتضيع. طيب مخرج الفم حلوا، لأنه لو جعله مرا لمرر عليك الحياة، ولكن أرادك أن تستمتع بطيباتها. ما توحد الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالمحسوسات اللي حوالين منك دليل واضح على صفات ربك عز وجل. هذا الإتقان يدل على صفة القدرة والحكمة، فأنت تتوصل من مفعولات ربك إلى صفاته جل وعلا وكمالاته. قضية الجمال في الكون يا جماعة، شوف منظومة الجمال في الكون حوالين مننا. المطر اللي بينزل ده غسيل للكون كله يا جماعة. الأشجار ترمى عليها الغفار والتراب. انت عندك في بيتك لما شوية عفرة بتعمل ايه؟ عايز تنظف، ما تعرفش تقعد صح في الغبرة، عايز اللي ينظف ويمسح طب الكون ده حوالين مننا يا جماعة، أشجار وغابات وفي رياح وأتربة، محتاجة نظافة. إن الله جميل يحب الجمال، فيروح نازل المطر نظف، اغسل الأشجار واغسل الأرض، والأرض جافة نحييها بعد موت. ما توحد الواحد الذي لا يموت. يا جماعة دي صفات غريبة جدا، ده انت لما تشوف الكون حوالين منك تتوصل إلى صفات الخالق جل وعلا. فالمخلوق دليل على خالقه وبيان لصفاته جل وعلا. ثالثا المتواترات وخبر العدل الضابط. المتواترات وخبر العدل الضابط من مدارك اليقين العقلي. يعني التواتر كما يقول المحدثون أن التواتر معناه أو الخبر المتواتر معناه ما ينقله جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، إلى جماعة أخرى أيضا يستحيل اتفاقهم على الكذب، إلى جماعة أخرى يستحيل اتفاقهم على الكذب حتى نصل بالسند إلى رسول الله محمد بن عبد الله. ده المتواتر، خبر صادق لا يحتمل الكذب أبدا، ده المتواتر. وفي عندي كمان خبر الصادق الثقة اللي هو خبر الأحاد بقى. خبر إيه؟ الأحاد. الذين ينكرون السنة الآن يقول لك إحنا قرآنيين، انتوا ايه ده؟ انتوا مفسدين قرآنيين، ويردوا السنة وينكروها. واضح. النبي حكلنا عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما أحله القرآن فأحلوه وما حرمه القرآن فحرموه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أو كما قال النبي. هم عايزين يردوا السنة ويقول لك لا احنا لناش دعوة بالسنة، لأن السنة أخبار أحد ما نعرفش صح ولا خطأ، ده حتى البخاري مشكوك فيه. بخاري جبل الحفظ يا مفسدون، وينكروا أحاديث البخاري وأحاديث مسلم ويردوا السنة. نقول لهم مهلا يا قوم هداكم الله، نسلم لكم أننا نأخذ بالقرآن فقط، فهل القرآن أخبرنا بعدد الصلوات وعدد الركعات وكيفية الصلاة؟ القرآن قال وأقيموا الصلاة، فمن علمنا أن الصلوات خمس؟ السنة. ومن علمنا أن صلاة الصبح ركعتين؟
ركعتان، وأن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر كذلك، ومن علمنا أن المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. من علمنا ذلك؟ الرسول. من علمنا أن صلاة الصبح والمغرب والعشاء جهري وصلاة الظهر والعصر سري؟ الرسول. من علمنا كيفية القراءة في الصلاة؟ الرسول، أي السنة. فلو سلمنا لقولكم إذن لماذا نصلي هذه الصلوات؟ هذه واحدة. القرآن قال وآتوا الزكاة، لكن هل حدد الأنصبة؟ هل بيّن الحول؟ من بيّن؟ الرسول، أي السنة. القرآن أمرنا بالحج وبيّن بعض المناسك، ولكن لم يفصل في المناسك، فمن الذي فصل المناسك؟ الرسول. خذوا عني مناسككم. إذن من أنكر السنة أنكر القرآن، من أنكر السنة كذب بالقرآن. فالله تعالى يقول في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى الهداية مرتبطة بإيه؟ بطاعة النبي محمد. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآيات. إذن من طريق الإدراك اليقيني النقل، الخبر المتواتر وخبر الأحاد عن الصادق، الثقة، الضبط، العدل. وهذه لا تحتاج إلى مزيد بيان، أمر واضح جلي. رابعا التجريبيات، التجريبيات اللي بيعبر عنها باضطراد العادات، باضطراد ايه؟ العادات. يعني ايه؟ مثلا عندك حكم يقول ان النار محرقة، صح كده يا بكر؟ يعني احنا لو جبنا اي نار تحرق ولا ما تحرقش؟ اوعى تصدق كلام المشعوذين والصوفية المدجالين، يقول لك النار ما تحرقش مؤمن. طب خش يا اخويا في النار، تعالى النار موجودة هي مؤمن، مش كده؟ نجيب لك نار ونوها تحرقك ولا لا؟ إلا أن تكون جنيا بقى، ولا إيه؟ شيطان، ها؟ دجال وساحر، زي الألعاب اللي بيسحر بها العيون ويحط إيدي في النار، ما شاء الله، ما ده ساحر. إنما عندنا عادة مضطردة في الكون أن النار تحرق إلا أن تعطل بفعل من؟ الله، كما عطلها لنبيه إبراهيم عندما ألقوه في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، واضح؟ فده فعل من أفعال الله، لكن العادة المضطردة في الكون أن النار تحرق، ماشي، وأن الشمس مشرقة. الشمس إيه؟ مشرقة، مش دي كلها عادات مضطردة في الكون؟ كلام جميل. إيه كمان؟ أن الماء اللي بينزل من السماء يحيي الأرض بعد موتها ولا لا؟ المطر ينزل، إيه اللي يحصل؟ الأرض تخضر. ودي كنتوا في ألمانيا شايفين الكلام ده، صح؟ واقع حوالين منكم. يجي مثلا فترة كده تلاقي الأشجار دي كلها يابسة، مفيش نوع من الخضرة، صح؟ بعد كده يجي المطر ألمانيا كلها تخضر، حياة بعد موته، صح كده؟ عادة مضطردة في الكون قدام، بنشوفها قدام مننا. ما الأعرابي لما راح للنبي بيسأل عن قضية البعث، قضية إيه؟ البعث. فعايز يعني يبسط له الأمر قوي، يدي له العقيدة من الواقع، واقع الأمة. قال له انت شفت ايه في طريقك وانت جاي عندنا؟ قال هذه الأراضي كانت صحراء جرداء، فرأيتها اخضرت ودبت فيها الحياة، يعني كان قبل كده صحراء، دلوقتي النخيل ما شاء الله والخضرة. قال يا أعرابي كذلك الخروج، هو كده البعث. خلاص شفت الصورة دي؟ أيوة، أرض ميتة اهي، كويس، بينزل المطر، الكلام ده صورة قاف، ما اقرأوا صورة قاف، ينزل المطر من السماء، ها الأرض صفرة تبقى ايه؟ خضرة. برضو كده البعض، كما ينبت الزرع ينبتكم بأمره جل وعلا،
واضح؟ هيبعثكم بأمره جل وعلا. فدي اسمها العادة المضطردة، عادات مضطردة. ولذلك هو دقيقتين عشان الأذان العصر إن شاء الله. فالعادة المضطردة بقى يا جماعة بنشوفها قدام عيني ليل النهار، ودي اسمه المقام التجريبي. ولذلك القرآن حثنا على ذلك، قال تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. شوفوا كده الأمم السابقة مع الأنبياء، ها اللي خالف كان العقاب بالصيحة طارة، بالطوفان طارة، بالمسخ، بالقذف، سبحان الله. وكذلك كل من صار على نهجهم عادة مضطردة، تجربة، استفيدوا من تجارب من سبق من الأمم. سيروا وانظروا، شوفوا تجارب الأمم السابقة، فده اسمه دليل ومدرك من مدارك اليقين. انظر حوالين منك وشوف أخبار الماضين وماذا حدث لهم. ولذا قال تعالى في هذا المقام إن أنت برضو لك حدود فلا تتجاوز الحدود، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن في مقام الغيب برضو نقول لك لك طريق واحد، طريق إيه؟ النقل. آخر مدرك بقى ونختم به، الاعتراف. الاعتراف، الاعتراف بيسميه الآن أصحاب القوانين الاعتراف سيد الأدلة، مش سيد عبد العاطف. الاعتراف سيد الأدلة. وعندكم قصة ماعز الأسلامي، صحابي جليل وقع في الزينة، راح للنبي بيعترف بجريمة إيه؟ وكان محصنا: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. وعرف إن حد الرجم حتى الموت. طيب النبي أعرض عنه. في الثانية: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. أعرض عنه النبي وأرسل إلى قومه من يسأل عن عقل ماعز، اتجنن ده ولا عنده إيه ولا سكران شرب ليكون بيهدي؟ قالوا: إنه من أعقالنا. طيب في الثالثة: إني زنيت فطهرني. النبي أرسل مرة ثانية لقومه: لا ده عاقل ومن أعقلنا. في الرابعة قال: والله يا رسول الله إني زنيت. اعترف كم اعتراف؟ 4 مع القسم. النبي عمل إيه؟ أقام عليه الحد، لأن الاعتراف سيد الأدلة. مدام اعترف الجاني بجريمته فالاعتراف دليل، الاعتراف إيه؟ دليل ومدرك من مدارك العقل اليقيني. نوصل بيه لليقين، نوصل بيه إيه؟ لليقين. طيب جات الغامدية راحت للنبي: إني زنيت فطهرني. أعرض عنها النبي. ثانيا: إني زنيت فطهرني. أعرض عنها النبي. في الثالث: إني زنيت فطهرني. أعرض عنها. في الرابعة: والله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا. فأقام النبي عليها إيه؟ الحد، إن في اعتراف، والاعتراف سيد إيه؟ الأدلة. بهذه المدارك إخوتي نصل إلى اليقين العقلي، فما تؤمن به بهذه المدارك هو يقين. الله خالقي، عرفت منين؟ بمدارك اليقين اللي من ضمنها الشرع، من ضمنها النقل والعقل عن طريق المحسوسات وعن طريق التجريبيات وعن طريق البديهيات وعن طريق الاعتراف وصلت. فدي بنسميها مدارك اليقين العقلي. ما زلنا بنتكلم عن العقل والنقل. طيب هل يتعارض النقل مع العقل؟ سؤال مهم جدا احتاج الى اجابه، والمقام ضاق بنا. وكما يقول بعض الدعاة رحمه الله: أرى عقارب الساعة لاحقني. سمها عقارب، هي فعلا عقارب. العقرب بيموت ولا إيه؟ سمه قاتل. عشان كده بقول لك دايما انظر إلى عقارب الساعة، عقرب يلسعك. لكن انتبه، كل ثانية تمر عليك قرب لقدمك من باب القبر. فأعد الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب، كما قال الله تعالى إخوة الإيمان الإسلام إن قدر بقاء وكان اللقاء. سوف نتحدث عن هل يتعارض النقل مع العقل، وعند التعارض ما أسباب التعارض ولماذا التعارض إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.